إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا في هذه القرية وفي هذا المسجد المبارك، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى، ما يخطو الإنسان خطوة واحدة إلا بإذن الله وبتقدير من الله وبتوفيق منه سبحانه وتعالى. كتبت علينا خطا مشيناها، ومن كتبت عليه خطا مشاها، فنسأل الله أن يكتب في هذه الزيارة خيرا، وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع المتكلم والسامع. أيها الإخوة، يقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعثه في أمة جاهلية يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويسيئون الجوار ويقطعون الأرحام، ويسطو القوي منهم على الضعيف، فأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن ظلمات الجهل والفتن إلى نور العلم والسلام. بعده الله تبارك وتعالى بالبشارة والنذارة، فبشر وأنذر، فبشر الموحدين وأنذر المشركين. بعده الله بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يا أيها المتغطي بثيابه قم فأنذر الناس من الشرك وادعهم إلى التوحيد وكسر الأصنام. مكث على ذلك 23 عاما وهو يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك بالله. روى الإمام أحمد من حديث طارق المحاربي رضي الله عنه قال: كنت في سوق ذي المجاز ورجل يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل يقذفه بالحجارة حتى أدمى عقبيه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا محمد، وهذا عمه أبو لهب يقول لا تصدقوه فإنه كذاب. لتنظر ولتعلم ما عانى نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دعوته إلى توحيد الله، أوذي وضرب وأدمي وأخرج من بلده وكاد أن يقتل في سبيل الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وهكذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ألقي في النار من أجل توحيد الله تبارك وتعالى. وهكذا كثير من الصحابة عذبوا في حر الظهيرة في الرمضاء وأوذوا، وقتل منهم من قتل، وهجر منهم من هجر في سبيل لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي لو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت عليهن، هذه الحسنة العظيمة ترجح على كل شيء في الميزان. من أجلها شرع الجهاد بين أهلها وأعدائها، وجردت السيوف من مغامدها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن قال هذه الكلمة العظيمة واعتقد معناها وعمل بمقتضاها فهو معصوم الدم والمال، لا يجوز سفك دمه ولا هتك عرضه ولا أخذ ماله، لأنه يقول لا إله إلا الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه إلى البلدان وإلى الأمصار ويأمرهم بالدعوة إلى توحيد الله، لأن توحيد الله هو أساس الأعمال وعليه يبنى قبولها. فلا يقبل الله من إنسان عملا إلا مع التوحيد، فمن كان مشركا لا يقبل الله صلاته ولا صيامه ولا قيامه ولا حجه، لأن الشرك يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إنهم أطاعوك ووحدوا، وإلا لا تنفعهم صلاتهم إن شرطية، إنهم وحدوا الله فادعوهم إلى الصلاة. ومفهوم الحديث إذا لم يوحدوا الله لا تدعوهم إلى الصلاة، قاتلهم حتى يوحدوا الله تبارك وتعالى. وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين قاطبة، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى لا إله إلا الله، والتحذير من الشرك. قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال لقمان الحكيم لابنه في وصاياه العشر: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أوصى ابنه وذكرها الله في القرآن لتكون منهجا نسير عليه، فكان أول هذه الوصايا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم معصية عصي الله بها في الأرض هو الشرك بالله. الشرك بالله أعظم من قتل النفس التي حرم الله. الشرك بالله أعظم من أن ينكح الرجل أمه، هذه جريمة كبيرة، ولكن أكبر منها الشرك بالله. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك شريكا ومعبودا ونظيرا وشبيها وهو خلقك. قال: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الشرك بالله أعظم من قتل الولد. الشرك له أخطار جسيمة وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. في الدنيا المشرك لا يزوج بالموحدة، ولا يزوج منه إن كانت موليته على عقيدته. قال سبحانه: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أولئك يدعون إلى النار. المشركون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم؟ قذفوه فيها. المشرك لا يصلى عليه إن مات على الشرك، ولا يغسل ولا يكفن، ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. لما مات أبو طالب على الشرك، جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا، واره في التراب فقط دون دف ولا تغسيل ولا صلاة. المشرك يوارى بالتراب لئلا تؤذي جيفته الناس. ضرب الله تبارك وتعالى أمثال عظيمة على الشرك والمشركين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من جهب، ومع هذا تخطفته الطير ومزقت لحمه وعظامه، ومع هذا قذفته الريح إلى مكان سحيق مهلك. هذا جزاء المشرك يوم القيامة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك إن مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها، ومأواه النار وبئس القرار، لا يغفر الله له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره هو تحت المشيئة، إلا الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأعمال المشرك تذهب هباء منثورا، تحبط. قال الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن عقوبات المشرك أنه يقتل في الدنيا، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. قال الله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والأدلة على أخطار الشرك كثيرة جدا، ولكن ما هو الشرك؟ في هذا المقام نبين بعض الشركيات التي غفل عنها كثير من المسلمين ووقع فيها كثير من المسلمين، ويظن البعض أن الشرك هو عبادة الصنم فقط. لا يا مسلم، هذا نوع من أنواع الشرك، السجود للصنم. وإلا هناك شركيات حذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منها، وستسمعونها. منها دعاء غير الله. دعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الدعاء عبادة لا يكون إلا لله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. إذا كان الدعاء من أجل العبادات فصرفه لغير الله شرك وكفر. فقد روى الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. مات على الشرك، على دعاء غير الله، سواء دعا ملكا أو نبيا أو وليا أو قبرا أو شجرا أو حجرا أو نحو ذلك. فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله. فلا يزال يوجد من المسلمين من يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله، وقد قال الله عنه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وغير ذلك من الأدلة. نبينا عليه الصلاة والسلام: لا ينفع ولا يضر ولا يعلم الغيب إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف العابد والمعبود. فمن مات على دعاء غير الله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. قال الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن أنواع الشرك الذبح والنذر لغير الله. الذبح عبادة والنذر عبادة، صرفها لغير الله شرك. قال الله عن النذر: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقال الله: فصل لربك وانحر. قارن أفضل عبادة مالية بأفضل عبادة بدنية وهي الصلاة. فصل لربك وانحر، أي لا تنحر لغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له، الذبح لا يكون إلا الله تبارك وتعالى. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. جاء عند الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من آوى محدثا، أي مجرما أو مبتدعا، آواه ودافع عنه وحامى عليه، هذا ملعون. ومن ذبح لغير الله ملعون، ومن لعن والديه ملعون، أي مطرود من رحمة الله، نسأل الله العافية. جاء في أثر سلمان وحسن العلامة الألباني أن رجلا دخل الجنة بسبب ذباب، ورجلا دخل النار بسبب ذباب، وذلك أن قوما كان لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فمر رجل قالوا قرب، قال ما عندي شيئا أقرب، قالوا قرب ولو ذباب، فقرب الصنم ذباب فدخل النار. ومر رجل آخر موحد قالوا قرب للصنم، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله فقتلوه، قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله فقتلوه، فدخل الجنة. مات موحدا، وذاك مات مشركا والعياذ بالله. فمن ذبح للجن أو ذبح لأصحاب القبور فهو مشرك كافر. ومن ذلك الذبح على المريض، انتبهوا، الذبح على المريض هذا للجن ما هو لله. الذبح على المريض بما يسمى بالفدو، يدار من فوق المريض. الذبح على الكنز، يأتي الشيطان إلى إنسان ويقول هناك كنز، اذبح كذا كذا وخذ الكنز، ربما يذبح لغير الله ويشرك، لا يوجد كنز. الذبح على الجبل لألا يسقط، الذبح على البئر لألا يجف ماؤها، الذبح أمام العروس من أجل أن يمر على الدم، هذا من أنواع الذبح للجن. وإلا الذبائح الشرعية معروفة: الوليمة، العقيقة، الأضحية، الذبح للأكل، الذبح للبيع والشراء، هذه كلها مشروعة لأنها ذبحت لله تبارك وتعالى. أما ما ذبح لغير الله من الأصنام أو الجن أو القبور فهو شرك أكبر مخرج من الملة، ويدخل تحت ذلك الذبح لإرضاء الخصم، ذبح الهجر، هذا من الشرك لأنه ذبح لإرضاء مخلوق وإن سمى الله. لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يفعله الصحابة، وقد حصلت خلافات بينهم، لا بأس بالغرامات والسجون ونحو ذلك. أما ذبيحة تذبح على ذبيحة مثل ما تصلي له، والله تبارك وتعالى يقول: فصلي ربك وانحر. من أهل العلم من قال هو شرك أكبر ذبح الهجر، منهم من قال شرك أكبر، ومنهم من قال هو شرك أصغر وبدعة لم يفعله السلف الصالح. ومن الشرك: يا أيها المسلمون، الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين والدجالين الذين يدعون علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، ومن صدقهم فهو كافر مثلهم. روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أي فقد كفر بالقرآن والسنة، لأنه صدقه وأقره في صفة من صفات الله وهي علم الغيب. والله تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلى من أوحى الله إلى رسله. وإن سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. لما روى الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. صلاة 40 ليلة بمعنى ليس له أجر فيها ولا يجوز له أن يتركها بمجرد أنه سأله سؤال. أما لو صدقه فقد كفر. ومن ذلك الذهاب إلى السحرة لسحر الناس والإغرار بهم، فإن السحرة أفجر خلق الله، فقد جمعوا بين الشرك بالله والإضرار بخلق الله. أتدرون ما هي أعمالهم؟ أعمالهم يتقربون إلى الشياطين بتلطيخ المصحف بالنجاسات من أجل أن يخدموهم. وقد رأوا ناس كثر مصاحف مرمية في المراحيض في الحمامات، مصحف. من يفعل من هذا؟ والله ما يفعل هذا تارك صلاة، تارك صلاة ما يفعلها، وإنما هذا الساحر يتقرب إلى الشياطين من أجل أن تخدمه ليضرب الناس. وربما صلى جنبا، وربما صلى مع الناس يسجد ويركع للجن، والناس يظنون أنه من المسلمين، وربما كان إماما يصلي بالناس، وربما قرأ قرآنا، وربما أعطى المريض مصحف كحرز، وقد لطخ هذا المصحف بالنجاسات. فانتبهوا، من ذهب إليهم وهو يعلم أن هذه أفعالهم فهو كافر مثلهم، وإن ذهب يصنع محبة عزيمة يزعم أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو العكس، المودة والمحبة بيد الله تبارك وتعالى ما هي بيد السحرة. وهذه الخلافات والكراهيات بين الزوجين هي بسبب الذنوب والمعاصي. لو أن الزوجين يتقون الله ما حصلت هذه الخلافات. الشاهد أنه لا يجوز الذهاب إليهم، بل يجب محاربتهم وتبليغ أولياء الأمور بهم وإقامة الحدود عليهم، وحدهم هو القتل. قتل جندب ساحرا، وأمر عمر رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وقتلت حفصة الساحرة سحرتها، لكن هذا من شأن أولياء الأمور سدا لباب الفتنة. فالساحر كافر، وتعلم السحر كفر، ولا يجوز اقتناء كتب السحر في بيت مسلم. قال الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضارون به من أحد إلا بإذن الله. تحصن يا مسلم، أذكار الصباح والمساء، سورة البقرة، صلاة الفجر وغيرها من الصلوات، توكل على الله لا يصيبك سحر بإذن الله. وإن قدر الله عليك سحرا عليك بالرقية الشرعية، لا تذهب تبع دينك، لا تذهب تبع دينك من أجل ولدك أو زوجتك، يوم القيامة سيفر منك، لا يعطيك حسنة واحدة. وقد جعل الله لك ما تتداوى به، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن الشرك يا عباد الله تعليق التمائم، تعليق التمائم والحروز لدفع العين أو لدفع الجن أو لدفع السحر أو نحو ذلك، وسواء كان المعلق خرزات أو سلاسل أو جلود أو أظفار أو أوتار أو خيوط أو نعال، كل هذا من الشرك. بعضهم يعلق نعال على الشجرة من العين أو على البقرة، وبعضهم على السيارة. ما هذا الجهل عند بعض الناس؟ هذا من الشرك. فإذا اعتقد أنها تدفع العين أو الجن بنفسها فهو شرك أكبر ومخرج من الملة. وإذا اعتقد أنها سبب الله النافع الضار هذا فقط سبب شرك أصغر وهو من أكبر الكبائر. روى الإمام أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى الشركية، طلاسم المشعوذين، وتمتمة المشعوذين، والتمائم ما يعلق على الأولاد أو على البيوت أو على الأشجار أو على الحيوانات، هذه كلها شركية. والتولة العزيمة التي يزعمون أنها تحبب الرجل امرأته أو العكس، كل هذا من الشرك. رأى ابن مسعود في صدر زوجته خيط فنزعه قطعه. انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لنسائكم، انتبهوا لوالديكم. فبعض الناس لا يزال يعتقد هذه الخزعبلات، ربما ربط خيط من الحمى أو من العين. فتش وأنذر عشيرتك الأقربين، أنت مسؤول عنهم، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فابن مسعود رضي الله عنه قطع هذا الخيط فقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. قالت كيف تقول هذا وقد كانت عيني تقذف وفي رواية تدمع، وأذهب إلى فلان اليهودي يرقيها فإذا رقاها سكنت. قال إنما هذا من الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها سكنت. انتبه، الشيطان قد يأتيك في هذه الأمراض بسبب تقصيرك وبعدك عن الأذكار وعن الصلاة وعن الجماعات. فإذا ابتليت بهذا فحاربه بذكر الله، ليس بالشرك بالله، انتبه. فهذه الرقى وهذه التمائم من الشرك، وهكذا من الشركيات الحلف بغير الله. الحلف عبادة يقترن تعظيما، فمن حلف بغير الله فقد عظم غير الله وأشرك بالله. روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله سواء بالكعبة أو بالنبي أو بالشرف أو بالآباء والأجداد والأمانة، كل هذا من الشرك. وقد جاء حديث صحيح صريح في الحلف بالأمانة، هذا ما يكثر عند الناس لا سيما التجار، يحلف بالأمانة، جعل الأمانة بضاعته. روى الإمام الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا، أي ليس على طريقتنا وليس على عقيدتنا. والحلف بغير الله شرك، إن اعتقد تعظيمه مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر، صاحبه كافر. وإن لم يعتقد تعظيمه مثل تعظيم الله فهو شرك أصغر، والشرك الأصغر من أكبر الكبائر، ولا يدخل تحت المشيئة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. وهكذا التنجيم والاستسقاء بالنجوم، هذا من الشرك. التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يترصد المنجم حركات النجوم ويستدل بحركاتها على الخير والشر في الأرض، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه ادعى علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. وقد روى أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس علما من السحر زاد ما زاد. وقد علمتم حكم الساحر وحكم تعلم السحر. وانتبه من قراءة المجلات التي فيها أبراج، ربما كتب من كان برجه الحمل كان سعيدا، ومن كان برجه السنبل كان شقيا، من صدق هذا فقد كفر. ومن علامات المنجمين أنه يسأل عن اسم الأم، وربما أدخلوا هذه البروج أو الأبراج في الجوالات، وتأتيك رسالة إذا أردت أن تعرف برجك فأرسل كلمة كذا إلى الرقم كذا. فمن أرسل فقد أشرك بالله، فمن أرسل وصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أرسل ولم يصدق فقد يجرب وينضرج عندهم فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. وأخذ من نظر في الأبراج في المجلات، إن صدق كفر، وإن لم يصدق وإنما قرأ للتسلية وينظر ماذا عندهم، لا تقبل له صلاة 40 يوما. فانتبهوا، أدخلوا الشرك والشعوذة إلى ديار المسلمين، فيجب على المسلم أن يتعلم عقيدته وأن يحافظ على توحيده وأن يتعلم لا إله إلا الله، شروطها وأركانها ومعناها ونواقضها. طلب العلم فريضة على كل مسلم، تلقى الله بعقيدة صحيحة بوجه أبيض ينجيك الله بها. ومن الشرك الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، اعتقاد نزول المطر بالنجوم. فمن اعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ومن اعتقد أنها سبب فقط سبب فهذا شرك أصغر، لأنه اتخذ سببا لم يجعله الله سببا. فالله تبارك وتعالى قد ينزل الأمطار في هذه النجوم وقد لا ينزلها، وقد ينزلها في النجوم التي ييأس الناس من نزول المطر فيها، على حسب حكمته ومصالح العباد، يسقيهم على حسب مصالحهم. هذه النجوم وهذه الأنواع ليس لها علاقة بنزول المطر ولا بنزول البرد والحر، إنما هي فقط تكون علامات للاتجاهات وللقبلة ولأوقات الزراعة، كما قال الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا النجم يشير إلى الشمال وهذا إلى القبلة، وإذا ظهر هذا النجم صار وقت زراعة. أما أنها سبب نزول المطر أو نحو ذلك هذا من الشرك بالله يا عباد الله. فقد روى أبو داود من حديث أبي مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها إربال من قطران ودرع من جرب. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي بعد مطر، فلما انصرف أقبل بوجهه إلينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي بنجم كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن الشركيات يا عباد الله المنتشرة في أوساط المسلمين، وبه نختم إن شاء الله، الطيرة، التشاؤم. وسمي الطيرة لأن الجاهليين كانوا يزجرون الطير، إذا أرادوا أن يقدموا على عمل يزجروا طيرا، فإذا ذهب الطير يمينا أقدم على عمله، وإذا ذهب شمالا تشاؤم وترك العمل. التشاؤم موجود إلى زماننا هذا، وهو من عمل أهل الجاهلية، تشاؤم المشركون بأنبيائهم، كما أخبر الله عن أولئك الثلاثة المرسلين عليهم السلام إذ تطير وتشاءم بهم أقوامهم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. تشاءمنا بكم، أنتم سبب البلاء والشر الذي نزل بنا، هكذا يقولون. قالوا طائركم معكم، أي ما نزل بكم من بلاء فهو بسبب ذنوبكم ليس بسببنا. وهكذا بعض الناس هذه الأيام يتشاءمون بالصالحين، قالوا من حين رأيناهم ما رأينا خيرا. لا، لا تتشبه بأهل الجاهلية، إنما الخير والشر هو من الله، والمصائب هي بسبب ذنوب العباد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قالوا طائركم معكم أي شؤمكم بسببكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وقال الله عن قوم فرعون وهم يتشاءمون بموسى عليه السلام فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله أي ما نزل بهم من المصائب هي من الله بسبب كفرهم ليست بسبب موسى. الشاهد أن التشاؤم من الشرك، فمنهم من يتشاؤم بالشهور والأيام والساعات، يقول هذه ساعة طيبة وهذه ساعة خبيثة، حتى أنه يذهب إلى منجم ما هو الوقت المناسب للزواج وما هي الساعة المناسبة لإخراج العروسة، هذا من الشرك. كان الجاهليون يتشاؤمون بشهر شوال لا يتزوجون به، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في هذا الشهر ليقضي على هذه العادة الجاهلية، فكانت أحظى نسائه، كانت أحظى نسائه وأحب نسائه، لم يتشائم عليه الصلاة والسلام وحاشاه. ومنهم من يتشائم بالمرأة، ومنهم من يتشائم بالأسود، ومنهم من يتشائم بالأقرع، ومنهم من يتشائم بالأعرج، ومنهم من يتشائم بالبوم، طير البوم إذا سمعه خاف وارتعب، كما كان أهل الجاهلية، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، كانوا يتشائمون بطير البوم، هذا الطير المعروف إذا سمعوا صوته تشاءموا، وإذا وقع على بيت أحد يقولون سيموت صاحب هذا البيت، ولا يزال الناس يتشاءمون بهذا الطير، يتضجرون من صوت الطير، مسكين ما يملك من الأمر شيء، لم يجعله الله سببا للخير ولا سببا للشر. مر طائر في زمن ابن عباس فصاح، فقال أحد الحاضرين خير خير، قال ابن عباس لا خير ولا شر، أيش خير خير، لا خير ولا شر، طائر يسبح لله كيف تتشائم منه؟ وهكذا بعضهم يتشائم بالغراب، وهكذا بعضهم يتشائم بالكلب وعواء الكلب، كل هذا من عادات الجاهلية، وهذا من ضعف الإيمان وضعف التوكل. أين توكلك على الله؟ أين إيمانك بالقدر؟ ما كتب لك ساء تأخذه؟ لم تكن مؤمنا حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال عليه الصلاة والسلام فإذا مت على غير هذا فأنت من أهل النار، كل شيء مكتوب لك خير أو شر ستأخذه، لا تتشائم بشيء من هذه المخلوقات. ومن الأمور التي يتشائم بها الناس شهر صفر، وعقدنا هذه المحاضرة من أجل هذه المسألة، ونحن في أول يوم من شهر صفر، كان كفار قريش يتشاءمون بهذا الشهر، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا التشاؤم وهذه الطيرة. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية ولا نو ولا غول. لا عدوى أي تعدي بنفسها، لا تعتقد أن العدوى تأتي بنفسها، وإنما قد تأتي بتقدير الله تبارك وتعالى، وقد تكون المخالطة للمريض سبب لانتقال العدوى، لكنها تنتقل بإذن الله تبارك وتعالى. لا عدوى ولا طيرة، تقدم ما هي الطيرة. وقد روى الإمام أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي قد يحصل، قد يأتي الشيطان يوسوس لك أن هذا سبب للشر تتشائم منه، فإذا توكلت على الله ولم تلتفت إلى التشاؤم لا تضرك بإذن الله. أما إذا أحجمت وتركت العمل واستسلمت للتشاؤم وقعت في الشرك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، هذه الهامة التي ذكرنا لكم طير البوم رأسه يشبه رأس القط، يتشاءم به كثير من الناس وكثير من العوام ويخافون من صوته، طير مسكين يسبح الله تبارك وتعالى، لا يملك من الأمر شيئا، لم يجعله الله سببا لا لخير ولا لشر. والتشاؤم به هو عادة أهل الجاهلية، وهو من الشرك بالله. ولا هامة ولا صفر، أي لا يجوز التشاؤم بصفر. صار بعض الناس من جهلتهم وعوامهم يتشاءم بشهر صفر أنه شهر نحس، شهر فقر، شهر موت، هذا من الشرك. شهر صفر كغيره من سائر الشهور يقدر الله فيه الخير ويقدر الله فيه الشر، رمضان أفضل شهر معلوم شرعا وعقلا، ولكن مع هذا قد يحصل فيه من الشر والمصائب، قد يحصل فيه من القتل والمرض والموت، ومع هذا لا يوجد التجارة لا برمضان ولا بشوال ولا بشهر صفر. صار بعض العوام يسمي الجربة المشؤومة صفر، هذه جربة صفر، وهذه عمارة صفر، وهذه الزوجة زوجة صفر، من باب تشاؤم من صفر. ما يجوز هذا، كله من الشرك. فعليك أن تتوكل على الله، وأن تعتقد أن الله هو الذي قدر الخير والشر. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نو، أي لا يجوز استسقاء بالنجوم كما تقدم، ولا غول. أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بالغيلان، وهي شياطين يعتقدون أنها تتغول لهم وتتلون في البراري فتضلهم وتغويهم. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر تأثيرها ولم ينكر وجودها، هي موجودة، الشياطين موجودة، لكن ليس لها تأثير إلا على من كان مقصرا ومفرطا، من لم يتق الله ولم يحافظ على الأذكار قد تتسلط عليه الشياطين. أما من كان موحدا لله مسلحا بالأذكار الشرعية الشياطين لا تستطيع له. ومنها سورة البقرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قالوا: وما البطلة؟ قال: السحرة. شاهد، إذا كنت مسلحا بالأذكار لا تخف الجن والإنس. الجن والإنس نواصيهم بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. إذن أن تتوكل على الذي بيده نواصي الجن والإنس، ولو كنت في رأس جبل وحدك وأنت موحد مسلح، الجن ينفرون منك. الجن ضعاف يا إخوة، والله إنهم ضعاف. قال الله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولعل بعضكم شاهد بعض الممسوسين حينما يسمع القرآن كيف يصيح ويتألم. الجن ضعاف جدا، عذبوهم، أقصد شياطينهم، بتلاوة القرآن الكريم وبالأذكار الشرعية. الجن ما يتسلطون إلا على ضعفاء الإيمان، على البعيدين عن بيوت الله وعن الصلاة وعن ذكر الله وعن القرآن الكريم، هؤلاء يتسلطون عليهم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفانا موحدين، وأن يحشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج هم المهمومين، ويسر عسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في غزة وفي فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد رميتهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين ومن عاونهم من المنافقين، يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، واعذرونا على الإطالة.